في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في برنامجكم من مواعظ الصحابة، وعدنا إليكم بعد فاصل قصير. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن هذا الأثر العظيم الذي رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح عن نافع أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا قبل الفاصل عن اغتنام الأوقات وخاصة أوقات إجابة الدعاء بعبادة الدعاء، وأيضا بارك الله فيكم على طاري الدعاء على الصفا، من سنن العمرة أن يقف الإنسان على الصفا داعيا ربه سبحانه وتعالى مستقبلا القبلة، يرفع يديه ويدعو الله عز وجل ويثني على الله سبحانه وتعالى، وطبعا أيضا على المروة. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة: بعض الناس يأتي إلى العمرة وما يطبق السنن المتعلقة بالعمرة أو الحج، يعني ما يكلف نفسه يقرأ كتيب عن أحكام وصفة الحج والعمرة، فتفوت أمور كثيرة جدا، لدرجة أن بعض الأشخاص يقول: اعتمرت وسويت نفس ما الناس تسويه، أشوف الناس يسوون وسويت مثلهم، وعقب اتعلمت أحكام العمرة وحرصت أني أعتمر على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وجدت للعمرة تأثير مختلف تماما. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا مناسككم، يعني خذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام المنسك، طريقة الحج وطريقة أيضا العمرة، فالموفق يحرص على اتباع السنة. ثم أيضا بارك الله فيكم، ابن عمر دعا بهذا الدعاء العظيم وهو على الصفا، وأيضا جاءت عنه روايات كثيرة جدا في انشغاله بالطاعة والعبادة أثناء الطواف والسعي. وهنا تنبيه على نقطة وعلى مسألة: بعض الناس إذا ذهب إلى الحج أو العمرة ينشغل بأشياء أخرى عن المقصود الأعظم، يعني أنت جاي للحج أو العمرة لأجل العبادة وأن تحقق تقوى الله عز وجل. تشوف بعض الناس في الحج أو العمرة غيبة ونميمة وحشف فلان وعلان، والوقت يمضي في القيل والقال، وبعضهم ينشغل بالهاتف والتصوير وغير ذلك. لا، هناك مقصود أعظم من ذلك، وهو أن تحقق تقوى الله وأن تقبل على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. طيب ابن عمر على الصفا ماذا قال؟ قال: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم. هذه آية عظيمة جدا ينبغي علينا أن نتوقف عندها، يعني كأن ابن عمر رضي الله عنهما يثني على الله عز وجل، وما أطيب أن يجمع الإنسان بين الدعاء وبين الثناء على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادة الدعاء، والله سبحانه وتعالى هو السميع الكريم البصير الرزاق، يعني بعد عبادة الدعاء أبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. لماذا أقول مثل هذا الأمر؟ أقوله لبعض الأشخاص يوم تقول عليك بالدعاء، يقول طيب الدعاء شو بيسوي لي؟ أنا في مصيبة شايدة، في مصيبة الدنيا مسودة معاي، خلاص مقفلة معاي. نقول الله يقول لنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا رب العالمين، هذا الإله المعبود سبحانه وتعالى، هذا رب العزة يأمرنا بأن ندعو الله عز وجل. أيضا هذه الآية تنفع لبعض الأشخاص الذين يقولون: دعوت فلم يستجب لي، دعيت الله عز وجل والله ما أجاب دعائي. نقول الله يقول لنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلذلك واظب على عبادة الدعاء، ولا تفرط في هذه العبادة العظيمة، ولا تستعجل ولا تستبطئ الإجابة، تقول تأخرت فتترك الدعاء. لا، الله سبحانه وتعالى شكور، يجازي عبده بالجزاء العظيم على العمل اليسير. لا تظن بارك الله فيك أن الكفين إذا رفعت إلى رب العزة إن الله عز وجل ما يعطيك أي أجر أو حسنات على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى ذو الجود والكرم والمن والعطاء. يعني الإنسان إذا قابل بعض كرماء أهل الدنيا ومد لهم يد واحدة، مو بيدين، يد واحدة، ما بيقصرون معه، فكيف بأكرم الأكرمين الذي يقول كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان دائما وأبدا أن يكون في قلبه يقين تجاه هذه الآية العظيمة ويطبقها، ويحرص على تحقيق هذه الآية وتحقيق هذا التوجيه الرباني في هذه الآية العظيمة. ادعو الله عز وجل حتى لو ما كانت عندك حاجات دنيوية. يعني إخواني وخواتي، بعض الناس يقول لك بيت وعندي، سيارة وعندي، زوجة وأولاد وغير ذلك، كل شيء موجود عندي، هل أدعو الله عز وجل؟ أحبتي الكرام، الدعاء بالأمور الدنيوية أمر طيب، ما في إشكالية، ربنا مالك الملك سبحانه وتعالى. لكن من يدعو الله عز وجل بالأمور الدنيوية ويدعو الله عز وجل أيضا في الأمور الأخروية وأمور الجنة والبعد عن النار، هذا بإذن الله عز وجل على حال أطيب ممن يدعو الله فقط في مسائل الدنيا. يعني أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فيها؟ اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم أني أسألك الهدى والسداد، اللهم أني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة. فهنا لابد أن نكثر من عبادة الدعاء وأن نحرص على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والدعاء ينمي في قلب الإنسان توحيد الله عز وجل وصدق اللجأ إليه. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك: طيب منو عندك يا فلان؟ موضوعك هذا موضوع متعسر، شو بتسوي؟ بعض العوام والله يعجبونك، يقول: عندي ربي، بتوجه له، بدعوه، بتضرع إليه، بفرس سيادتي وأصلي وأناجي رب العالمين. بعض الناس يقولوا له: ترى حالة ولدك حالة صعبة. يقول: أنا أدري بهذا الموضوع، ولكن ما بين طرفة عيني وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. صحيح الدكاترة قد يقولوا لي شيء ويعطوني معطيات وكلام بحسب المعطيات الموجودة بين أيديهم، ولكن كما يقول بعض العامة: أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. لذلك علينا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض المواضيع يوم تستوي واحد يقول لك: معقولة الموضوع الفلاني بيتيسر؟ يقول: أنا كنت أدعو الله عز وجل فيسر الله علي تيسيرا عظيما وأكرمني بالفضل العظيم. لذلك أحبتي الكرام، من أعظم طرق الشيطان في صد الإنسان عن الخير أن يبعدك عن عبادة الدعاء، يزهدك فيها. يعني كأن بعض الناس يشوف أن الدعاء عبادة ما لها تلك القيمة أو الأهمية الكبيرة. بعض الناس يشتكي يقول: أشعر بأني أعاني من شيء من السحر أو الحسد أو غير ذلك. طيب والحل؟ إلجأ إلى الله، أشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. توجه إلى الله وضرع إليه. من اللي يمنعك من الدعاء؟ من اللي يحول بينك وبين عبادة الدعاء؟ ممكن تدعو الله عز وجل وتسوق السيارة، ممكن تدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة، ممكن تدعو الله عز وجل في السجود في الفريضة، ممكن تدعو الله عز وجل في السجود في النافلة، ممكن تدعو الله عز وجل في الطيارة في ثلث الليل الأخير، إلى غير ذلك من الأوقات. لذلك على الإنسان أن يكثر من عبادة الدعاء. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أكيد أن الإنسان إذا ترك بلده وراح إلى بلد أخرى هذا أمر ثقيل على النفس وعسير على النفس. والصحابة أيضا تركوا مكة وراحوا للمدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ دعا الله عز وجل: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. يعني الدعاء له تأثير حتى على مشاعر الإنسان. نعم له تأثير حتى على مشاعر الإنسان. إذا عندك واحد من العيال متعبنك ومطلع لك قرون، ادعي له بالهداية وادعي له بالصلاح وخصة بالدعاء العظيم. يعني أتعجب من بعض الآباء، صالح يدعي على عياله، طيب يا فلان ادعي لهم إنزين، هذا أبرك لك، هذا أحسن لك، ما تبغي هدايتهم، ما تبغي صلاحهم. لدرجة أن بعض الآباء الله يعافينا ويجيرنا ويسلمنا يتكلم عن معاناته مع عياله أو بعض أولاده، يقول اللي يبشرني بموت ولدي بعطي جائزة. نعم، بعض الآباء يتكلم بهذه الطريقة. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام خطأ، وخطأ كبير جدا. طيب والحل؟ دعي له بالهداية، دعي له بالصلاح والتقوى، وإن الله يرد إلى صوابه، وإن الله يحبب له الإيمان ويبعد عنه أصدقاء السوء. ترى هذه والله أبواب عظيمة جدا وأسباب عظيمة جدا من أسباب صلاحهم وهدايتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل. لذلك علينا أن نكثر من عبادة الدعاء. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ابن عمر قبل الله يدعو رب العالمين قال: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. يعني ماذا فعل قبل لا يطلب؟ أثنى على الله عز وجل هنيئا لمن جمع بين الدعاء والثناء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أصاب العبد هم أو غم فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. شوفوا إلى الآن ما في طلب، ثناء على الله عز وجل وذكر عظمة رب العالمين. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. شوفوا الجمع بين الثناء وبين الدعاء في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين اهدنا الصراط المستقيم. طيب واحد يقول لك: أنا ما أعرف أثني على الله، شو أسوي في دعائي؟ قول بارك الله فيك: اللهم يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. ترى هذا أيضا من الثناء على الله عز وجل، أنت جالس تذكر أسماء الله الحسنى وتسأل الله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة الثابتة لربنا سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم أسباب التلذذ بالدعاء أنك تجمع بين الدعاء والثناء على الله عز وجل، وهذا أمر ملاحظ في الأدعية النبوية. يعني في دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوف الدعاء والثناء على ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هذا أمر ينبغي أن نحرص على الإتيان به في ألفاظ دعائه. لذلك الإنسان الموفق أيضا ينتبه على ألفاظ الدعاء ويحاول قد ما يقدر أن ينتقي في دعائه اللفظ النبوي، يعني الأدعية النبوية والأدعية القرآنية، فإن هذا من أنفع الأمور. وطبعا مع التنبيه أن الإنسان يركز في المعنى. أنا عن نفسي سمعت رجل يدعو رب العالمين سبحانه وتعالى في الطواف فيقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. طيب هذا الأمر كان خاص لسليمان عليه السلام، كيف تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء؟ وسمعت من يقول: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. كيف الإنسان يدعو بهذا الدعاء؟ فعلى الإنسان أن يتفكر في معاني ألفاظ الدعاء، فإن الدعاء النبوي والأدعية الواردة في القرآن أدعية عظيمة، فيها معاني جليلة وفيها ثناء عظيم جدا على الله سبحانه وتعالى. بدل ما يألف الإنسان أدعية من راسه، عند الأدعية الواردة في القرآن والسنة والله فيها من البركة والخير وعدم التعدي في الدعاء شيء عظيم جدا. لذلك علينا أن نحرص على حفظ هذه الأدعية وتكرارها ومراجعتها وعدم نسيانها. أحبتي الكرام، نطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.